محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال رحمه الله: قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الآية. قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن ابن عوف الزهري والمقداد ابن الأسود الكندي وقدامة ابن مضعون الجمحي وسعد بن أبي وقاص وجماعة كانوا يلقون من المشركين بمكة أذى كثيرا قبل أن يهاجروا، ويقولون: يا رسول الله، ائذن لنا في قتالهم فإنهم قد آذونا. فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم، فإني لم أؤمر بقتالهم. وسبب النزول هذا من هذا الطريق موضوع شديد الضعف، فالكلبي متهم بالكذب. لكن صح بمعناه، فقد أخرج النسائي وأيضا ابن أبي حاتم والطبري من طريق الحسين ابن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن ابن عوف وأصحابا له، ولم يسمي منهم إلا عبد الرحمن، أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، أي تسلط علينا المشركون، آذونا. فقال: إني أمرت بالعفو. قال: فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا، فأنزل الله هذه الآية. وإسناده هذا حسن، رجاله ثقات إلا الحسين بن واقد فهو صدوق. وقد أخرجه الطبري أيضا بسند صحيح عن قتادة بمعناه، وهو مرسل صحيح الإسناد يقوي ما قبله. إذن فهذا يبين أن هذه الآية نزلت في أناس من الصحابة أرادوا قتال المشركين بمكة بسبب ما يجدون منهم من الأذى، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال المشركين شق ذلك على بعضهم قال الله تعالى فلما كتب أي فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس أي يخشون مشركي مكة كخشية الله أي كخشيتهم من الله أو أشد أي أكثر خشية، وقيل معناه وأشد خشية. هذه أو يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، إما أن تكون للتنويع كما قال بعض المفسرين، ومعنى للتنويع أي أن بعضهم يخشى المشركين كخشية الله، وبعضهم يخشى المشركين أشد من خشية الله. فهم أنواع ليسوا على حد سواء، أو يقال إن أو للإضراب كما قاله أيضا بعض المفسرين، وأن معنى يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، المعنى بل أشد خشية، يخشون الناس كخشية الله بل أشد خشية. وليست هذه للشك أو التردد، فالله تعالى يعلم ذلك منهم ولا يخفى عليه خافية. فإما أن يقال هي للتنويع أو يقال هي للإضراب، والإضراب كما هو معلوم منه إضراب إبطالي ومنه إضراب انتقالي، فالإضراب الإبطال الذي يبطل الكلام الذي قبله، رأيت زيدا بل عمرا، فهذا أبطل الأول نهائيا، وإما أن يكون انتقاليا. كخشية الله أو أشد خشية، أي انتقل إلى ما هو أعظم بل أشد خشية، والله تعالى يعلم كل ذلك ولا يخفى عليه منه شيء. وهذا كثير في القرآن يرد مثل هذا، قال الله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فليس هذا في شك 100,000 أو يزيدون، بل الله تعالى يعلم عددهم، وإنما هي بمعنى الواو أو بمعنى بل. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال أي الجهاد لولا أي هلا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني الموت، أي هلا تركتنا حتى نموت بآجالنا. واختلفوا في هؤلاء الذين قالوا ذلك، الذين قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. أولا هذا القول ليس اعتراضا منهم، وإنما قالوا تعجبا، ربنا لما كتبت علينا القتال، يتعجبون وكأنهم يسألون عن الحكمة، عن المصلحة في هذا الوقت. واختلفوا في هؤلاء الذين قالوا ذلك، قيل قاله قوم من المنافقين، لأن قوله لما كتبت علينا القتال لا يليق بالمؤمنين. نعم، لا يليق بالمؤمنين إذا كان اعتراضا على أمر الله وحكمه. وقيل قاله جماعة من المؤمنين لم يكونوا راسخين في العلم، قالوه خوفا وجبنا لا اعتقادا، ثم تابوا. وأهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان، وهذا أحسن ما قيل في الآية، أنه قالوا طائفة من المؤمنين خوفا في أول الأمر، ضعفا، ثم قاتلوا المشركين. وقيل هم قوم كانوا مؤمنين فلما فرض عليهم القتال نافقوا من الجبن وتخلفوا عن الجهاد. وسياق الآية يدل على أن في أناس من الصحابة وليست في المنافقين، ولكن أناسا منهم ضعف إيمانهم أو خافوا فقالوا مثل هذا تعجبا لا اعتراضا على حكم الله. نعم، قد قال هذا أناس من المنافقين في مواضع أخرى، صرحوا بذلك وبين الله تعالى حالهم، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، أي المنافقون الذين في قلوبهم مرض بينهم الله. وأما في هذه الآية فقال الله تعالى إذا فريق منهم، أي من الذين سألوا، والذين سألوا هم الصحابة، فمعنى أن طائفة منهم ولكنهم ضعفوا فتعجبوا من ذلك فقالوا مقالتهم هذه ثم تابوا. قل يا محمد متاع الدنيا أي منفعتها والاستمتاع بها قليل، والآخرة أي وثواب الآخرة خير وأفضل لمن اتقى الشرك ومعصية الرسول. ولا تظلمون فتيلا، قرأ ابن كثير وأبو جعفر وحمزة والكسائي بالياء ولا يظلمون، والباقون تظلمون بالتاء. أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية الصيدلاني قال أخبرنا الأصم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال أخبرنا محمد بن بشر العبدي قال أخبرنا مسعر ابن كدام عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال حدثني المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وهذا الحديث أخرجه مسلم، وهو يفسر قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فالدنيا في الآخرة كما يضع إنسان أصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بماذا ترجع يده، بماذا ترجع يده، فالذي رجعت به يده هو مثل الدنيا، والآخرة كالبحر. وفي هذه الآيات، في هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى أخر شرعية الجهاد لمصالح عظيمة إلى أن جاء وقته، فإنهم في مكة كانوا قليلا وكانوا مستضعفين، وكان الكفار متسلطين عليهم، فلم يكن من المناسب أن يشرع القتال. أيضا كانوا في بلد الله الحرام وأفضل بقاع الأرض، فليس من المناسب أن يبدأوا بالقتال وأن يشعلوا الحرب في ذلك البلد. فلما هاجروا إلى المدينة وكثر عددهم ووجد من ينصرهم وصارت لهم دولة، فرض الله تعالى عليهم القتال. فالله تعالى أخر شرعية الجهاد والقتال للمشركين لمصالح عظيمة، وأمر المسلمون أولا بالعفو، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن المسلمين قد يحصل لهم ضرر، قد تحصل عليهم مشقة في باب من الأبواب أو زمن من الأزمان أو مكان من الأمكنة، فعليهم بالصبر. فرب أناس يقومون بين أوساط الكفار ولو في هذه الأزمنة يؤذونهم ويضيقون عليهم، فعليهم بالصبر. ومن استطاع منهم أن يهاجر هاجر إلى المسلمين. وهكذا قد يوجد حتى أناس يريدون إقامة الحق والدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجدون من يضيق عليهم ومن يؤذيهم، فعليهم بالصبر. فهذه الآية تعتبر درسا عظيما، وأن الصحابة لقوا شدة، قالوا: يا رسول الله، كنا ونحن في الشرك أعزة، فلما آمنا صرنا أذلة، نحن من أهل البلد ومن الناس وممن لهم كلمة مسموعة وآذان الكفار، لماذا لا نقاتلهم؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر حتى يأتي أمر الله. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن القتال للكفار فرض، لأن الله تعالى قال: فلما كتب عليهم القتال، وكتب بمعنى فرض، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. فالقتال فرض مكتوب على هذه الأمة، والأصل أنه فرض كفائي، إذا قام به القدر الكافي سقط هذا الفرض عن الباقين ولم يأثموا. وقد يتعين في أحوال ذكر أهل العلم، منها من حضر الصف، صف المشركين وصفهم مع المسلمين، فيتعين عليه القتال، أو كان في بلد مسلم حضره العدو وداهموه وحاصروه، أو كذلك استنفر الإمام الناس ودعاهم إلى القتال، أو إنسان يملك من القدرة أو الخبرة أو المهارة ما لا يستطيعه غيره، بحيث لو غاب تضرر الناس، فهؤلاء يتعين عليهم. وإلا فالأصل أن القتال فرض كفائي. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن المؤمن قد يداخله خوف من القتال، بل قد يشتد به الخوف من القتال، ولكن إذا قاتل ثبته الله تعالى، وهذا ملاحظ. فكم من إنسان أول ما يحضر القتال يخاف ويقلق، فإذا جرب القتال وقاتل الكفار ثبته الله تعالى وربط على قلبه واطمأن. فهؤلاء أناس من الصحابة حصل لهم خوف من القتال، أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الذي يحضر القتال ليس معنى أنه سيقتل ولا بد، وقد بيّن الله تعالى هذا في آيات ستأتي، ما بيّن في الآية التي تلي هذه: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وهكذا في آيات أخرى بيّنه الله سبحانه، وأنه لا يلزم من حضور القتال أن المقاتل يقتل. فكم من إنسان خاض المعارك وسلم، وكم من إنسان قتل في طريقه من بيته إلى مسجده أو من بيته إلى سوقه، فالأمور بيد الله. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن متاع الدنيا قليل، مهما بلغ متاع الدنيا فهو قليل، مهما نال منه الإنسان فهو قليل. قل متاع الدنيا قليل، قليل في كميته، قليل في كيفيته، قليل في ذاته، قليل في صفاته. مهما بلغ الإنسان من النعيم والمتاع فهو قليل. وانظر إلى هذا المثل الذي مثله به الرسول عليه الصلاة والسلام: كمثل إنسان أدخل أصبعه في بحر ثم أخرجها من البحر، ما عسى أن تحمل هذه الأصبع من ماء البحر، تحمل قطرة أو قطرتين أو ثلاث، فهذه القطرات هي الدنيا وهذا البحر هو الآخرة. فمتاع الدنيا قليل، وهذا مما يرغب في الجهاد، أن الإنسان فرضا أنه قتل في سبيل الله فماذا فاته؟ فاته شيء قليل لا يسوى شيئا. وانتقل إلى نعيم عظيم، ولو كان طول العمر في الدنيا نعمة وكرامة لا أعطاه الله تعالى خيار خلقه، ولكن انظر من الذي عمر في الدنيا أكثر التعمير؟ هو أبغض الخلق إلى الله، إبليس. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فأشقى الخلق وأبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه هو أطولهم عمرا في هذه الحياة. ليدل على أن متاع الدنيا قليل، والله تعالى يكرم عباده المؤمنين بالآخرة. ولكن في هذه الآية قيد وشرط لا بد منه، وهو أن متاع الآخرة خير للمتقي، ليس لكل أحد، والآخرة خير لمن اتقى. فالمتقون تكون الآخرة خيرا لهم، ولا تظلمون فتيلا. والفتيل كما سبق هو الخيط الذي يكون في وسط النواة، أي ولو مقدار هذا الخيط لا يظلم الإنسان من عمله. ولا تزال الآيات في معنى هذه الآية ومكملة لها، سيأتي ذكرها إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.